الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه النجباء، وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وقفنا على قول المصنف الرحلة للطلب في كتابه الماتع حلية طالب العلم. طبعا بعد هذا الدرس إن شاء الله نتوقف إلى بعد العيد، يكون درس السبت ويوم الاثنين كله في الصيام، في شرح الصيام من منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي في يومي السبت والاثنين بعد العصر، بعد العصر لمدة ساعة تقريبا، ثم في شوال إن شاء الله يرجع الدرس مثل ما كان حتى نكمل هذا الكتاب أو هذا المصنف النافع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن
نعم يقول من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني من لم يكن في سابق أمره رحل في طلب العلم وتحصيله والأخذ من أهله المتميزين فيه، فإنه لا يكون فيما بعد ممن يرحل إليه في طلب العلم. فلذلك قال من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، لن يكون رحلة. قال فمن لم يرحل في طلب العلم، يعني في ابتداء طلبه للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه. نعم.
لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار.
نعم، يقول لأن العلماء الذين يرحل إليهم ويتلقى العلم عنهم، يعني مما تميزوا في هذا العلم، عندهم التحريرات والضبط، يعني الإتقان والحفظ والنكات، النكات يعني المسائل العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة النظر وإنعام الفكري والعلمية، ما يعز الوقوف عليه يعني يندر ويقل، أو على نظائره يعني ما يشبهه في بطون الأسفار يعني بطون الكتب. فيستفيد طالب العلم من الرحلة إلى يعني من عرفوا بالعلم من تحريراتهم وضبطهم وإتقانهم والمسائل الدقيقة التي يتوصل إليها بإنعام الفكر والنظر وتجاربهم التي مروا بها، وهذه يقل ويندر وجودها أو وجود نظائرها في الكتب التي تقرأ، في الكتب التي تقرأ. فيعني هذه من الأمور المهمة التي يجنيها طالب العلم من الرحلة في طلب العلم إلى أهل العلم. نعم.
واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق.
نعم، قال واحذر القعود عن هذا المسلك، مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. مسالك الصوفية يعني ما يتعلمون العلم النافع ولا يأخذون العلم الذي جاءت به الرسل، فلذلك ليس عندهم بصيرة بمعرفة ما جاءت به الرسل وكيف يفعلون ما جاءت به الرسل وكيف يعملون وفق ما جاءت به الرسل، وإنما هم بطالون يفضلون علم الخرق على علم الورق، مجرد ينقلون كلاما أمن يدعون أنه شيوخهم وكبراؤهم فيلبسون هذه الخرق ويظنون أنهم بلبسهم الخرق قد حازوا السبق في هذا الباب وهم من أجهل ما يكون، لأنه ليس في الإسلام مثل هذا الشيء. الإسلام مبني على العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن سار على منهاجهم، هذا هو العلم النافع، فيقرن بالعمل الصالح. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس في الإسلام طرق، إنما هناك طريقة واحدة هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بينها أتم البيان وأقام الحجة على الناس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وليس المطلوب من المكلف إلا الاتباع. أما أن يبتدع في دين الله ويخترع في دين الله فإنه يضل ويضل، وليس هناك طريق إلا الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه متصل بالله موصل إليه، كما يقول الإمام ابن القيم: وإن أتى الناس بأي طريق أو أي باب فالطرق مغلقة والأبواب مسدودة إلا من هذا الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه متصل بالله موصل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا يحذر الشيخ من القعود، يعني عن طلب العلم والرحلة فيه يعني وإمضاء الوقت في تحصيله، لأن هذا من الجهاد. يعني الوقت الذي يمضيه الإنسان في طلب العلم النافع، العلم الشرعي، من أجل أن يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه ويكون سببا في رفع الجهل عن غيره ودعوة الناس إلى هذا الدين وفق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهاد، لأن من الجهاد جهاد النفس، وجهاد النفس جهاد فرض عين المكلف، أن يجاهد نفسه ليعرف الحق، أن يجاهد نفسه ليتعلم العلم النافع، أن يعرف ربه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأنه أرسل إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة فيصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا جهاد، بل من أعظم الجهاد، بل هو من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. يجب عليه فرض عين متحتم أن يعرف ما تصح به عبادته وما تصح به معاملته، أن يعرف المعتقد الصحيح والمنهج السليم ليعبد الله على بصيرة. فليس في دين الإسلام خرافات ولا ترهات ولا أحلام ولا رؤى ولا منامات ولا ذوق ولا وجد ولا شيء من هذه الخزبعلات التي يعني يأتي بعض الناس بخرافاتهم. الإسلام دين واضح مبني على علم نافع وعمل صالح. فلذلك يقول: واحذروا القعود عن هذا، يعني عن الرحلة في طلب العلم والتعلم، على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل
لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
نعم، قد قيل لبعضهم من هؤلاء المتصوف البطالين: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ مقصود عبد الرزاق الصنعاني، الإمام المشهور الذي يرحل أهل العلم لأخذ الحديث عنه، الإمام أحمد ويحيى بن معين مع جلالة قدرهما سافر إلى صنعاء من أجل أن يلتقي بعبد الرزاق هذا الإمام الهمام. ومع ذلك لما قالوا لهذا الشخص الذي ينتسب إلى المتصوفة فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ وهل هناك أحد يسمع من الخلاق غير جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزل إليه؟ إنما تنزل عليهم الشياطين، تتنزل عليهم الشياطين. ولا دين الله جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق.
نعم. يقول وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق يعني الذي في القرآن والذي في السنة برزت عليهم بعلم الخرق. وماذا تنفع الخرق؟ ماذا تنفع هذه الخرق البالية؟ فبعض الصوفية يدعون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم وأنه سبحانه يزورهم ويزورونه، نسأل الله العافية. هذا من خرافاتهم وهرطقاتهم وغيهم وضلالهم وبطالتهم. نعم.
فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام.
نعم. قال فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. نعم. كل فرق الضلالة إنما جنت على الإسلام وأهل الإسلام. فلذلك ما ذكره المصنف وقوله فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، هذه مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المتكلمين. قال هؤلاء يعني المتكلمين لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أن أهل الكلام لم ينصروا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. وبذلك ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها بتأويلات تفسد معانيها، ما يتعلق بصفات الله عز وجل وما يتعلق بنصوص الشرع الواردة، فحرفوها وأولوها عما دلت عليه. فكان المتفلسفة وكان يعني الفلاسفة يردون عليهم، قال أنتم إذا أولتم هذه الصفات وهذه المعاني التي ثبتت عندكم في القرآن وثبتت عندنا في السنة، فكيف تلوموننا إذا أنكرنا البعث والنشور وأنكرنا ما يكون في الآخرة مما لا يراه الإنسان وإنما هو في الغيب؟ فهذا الذي ترونه أنتم ونزل على نبيكم ها وفي كتبكم تحرفونه وتؤولونه عن ظاهره. فإذن هم جنوا على إيش؟ جنوا على الإسلام بهذه التأويلات. وكذلك جميع الفرق الضالة، يقول شيخ الإسلام عن الخوارج إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وهذا حال الخوارج، لو درست تاريخهم هذا حالهم، كلما خرج فرق قطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن هؤلاء الخوارج، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا، لأن معهم إيش؟ دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، لا يصلح به دنيا ولا آخرة. وقال أيضا عن الرافضة، قال هم شر من الخوارج، الرافضة شر من الخوارج في الاعتقاد، لكن الخوارج أجرى على السيف منهم. وقال الرافضة شر من الخوارج فإنهم يعاونون اليهود والنصارى على قتل بيت النبوة وغيرهم من المؤمنين. وهذا معروف في تاريخ الروافض أنهم دائما مع اليهود والنصارى ضد الإسلام وأهله، وكما تشاهدون الآن وتسمعون وتقرؤون كيف جنوا على أهل السنة في كل مكان وجدوا فيه. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى عن فرق الضلالة: قال اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام بهم رأية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. هذا تصوير دقيق من ابن حزم رحمه الله تعالى لحال الفرق الضالة، والآن في الأزمة المتأخرة يراه الناس راية العين، تسلطوا على المسلمين تكفيرا وقتلا وتدميرا، أما الكفار فهم في مأمن وسلامة منهم. فهذه جناية المبتدئة وأهل الضلال على الإسلام وأهله. نعم.
حفظ العلم كتابة،
يعني فهؤلاء مثلا المتصوفة يعني أتوا بشيء يعني لا العقل يفهمه ولا يدل عليه ولا النقل يؤيده، يعني بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله، حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يعني هذا الكوت الذي هو يلبسه يقول ما في الجبة إلا الله، هذا كلام ثابت عنه يعني نفسه، ويقول الآخر الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. هؤلاء زنادقة، هؤلاء باطنية، المقصود هدم الإسلام. يقول الرب عبد والعبد رب لأنهما شيء واحد، يا ليت شعري، يعني ليتني أشعر من المكلف، إلى أمثال هذا من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي يعني أن يعرف الإنسان أن أهل البدع وأهل الضلالة ما جاءت النصوص بالتحذير منهم إلا لجنايتهم على الإسلام وعلى دين الإسلام، والمصيبة أنهم باسم الإسلام، يعني ولذلك قال من قال من السلف أن أهل الضلالة والفرق شر على المسلمين من اليهود والنصارى. لماذا هم شر على المسلمين من اليهود والنصارى؟ لأن اليهود والنصارى كفار، وكل مسلم يعرف أنهم كفار ولا يقبل منهم شيء، لأن عنده آية من القرآن ترد كل ما عندهم، وهي قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيعرف المسلم أن اليهود والنصارى لا يريدون به خيرا، فلذلك لا يقبل منهم. لكن إذا جاء شخص وظاهره وزيه زي أهل الإسلام وتكلم وأتى بآيات من القرآن وحرفها عن غير معانيها، وأتى بأحاديث ضعيفة ومكذوبة وأول النصوص على معاني ليست هي ظاهرها التي جاءت في اللغة العربية والتي أمرنا بأن نأخذ بظواهر اللفوظ الألفاظ على ما دلت عليه اللغة العربية، يتأثر به من يتأثر، لأنه ينسب هذا إلى الإسلام. ولذلك من فقه الصحابة أنهم قدموا قتال الخوارج على قتال الكفار الأصليين، لأنه بقتال الكفار الأصليين أنت تكسب أرضا جديدة لتضيفها إلى أهل الإسلام، لكن بقتال الخوارج أنت تحافظ على رأس الإسلام، لأن الخوارج خصوصا والمبتدئة عموما تركيزهم ينصب على الإضرار بالإسلام وأهل الإسلام، وهذا هو رأس المال. فالمحافظة على رأس المال مقدمة على الربح، وكيف يكون ربح ورأس المال لم يحافظ عليه؟ فلذلك كانت جنايتهم على الإسلام عظيمة. نعم.
حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة وهي حفظ العلم كتابة، ولذلك ذكر العلماء أن من أسباب تحصيل العلم الكتابة، أن يكتب الشخص العلم الذي يتعلمه. وكما قيل العلم قيد والكتابة صيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة. أنت عبت وبحثت عن الصيد وحصلت على الصيد بعد كد وعناء وتعب وطرق ليست سهلة، ثم بعد ذلك تتركه، إذا ما استفدت شيء. فهنا العلم يقيد ويكتب ليتمكن الإنسان من الرجوع إليه عند الحاجة إليه، لا سيما الأمور المهمة، تقسيمات التي يقسمها أهل العلم والضوابط والقواعد والتعريفات والحدود ونحو ذلك التي يحتاج إلى تقييد. ولذلك قال لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. نعم، إذا قيدت العلم، لأنه كما قيل ما حفظ فر وما كتب قر، فإذا احتجت إلى هذا العلم ترجع إليه إذا كنت كتبته. لكن إذا ما كتبته، وكثيرا ما يقول الإنسان تمر عليه مسائل مهمة وهو يقرأ في كتاب يقول لعلي أسجلها فيما بعد فينساها، في حين أنه لو سجلها لأمكنه الرجوع إليها. فلذلك قال لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. لأن يعني بعض مسائل أهل العلم ما تكون في مظنتها التي اعتادها الشخص، تكون في مظنة أخرى. لذا سيذكر المصنف فيما بعد بعض مسميات الكتب التي اعتنت بمثل هذه المسائل التي ليست موجودة في مظانها. قال ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، لأنك بحثت في الأول وكتبت هذه الأشياء المفيدة النافعة فتكون جاهزة عندك عند الحاجة إليها، بدل من أن تبحث من جديد. وأنت عندما تكبر وتضعف قواك ما تستطيع البحث مثل ما كنت في سن الشباب وفي الهمة العالية التي تستطيع بها البحث والتقصي. لكن يعني يكتب مثلا إذا كان معه كتاب يكتب على الهامش أو في الحاشية اللي فيها فراغ، لا يكتب بين السطور، يعني إذا كتب بين السطور قد يطمس المادة الأصلية أو ما تستطيع قراءتها فيما بعد، لكن يكتبها فيجعلها في الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا، وإلا يتخذ ورقة ويكتبها ويلصق عليها ما يريد التعليق عليه، أو يجعل معه دفتر خاص أو كراسة خاصة بتسجيل الملحوظات، فأي فائدة يأخذها يقول هذه الفائدة من الكتاب الفلاني، من العنوان الفلاني، من الصفحة الفلانية، الجزء الفلاني، ليسهل إليه الرجوع إليها فيما بعد. قال ولذا فاجعل
لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها.
نعم، يقول ولذلك فاجعل لك كناشا، كناش الأوراق، تجعل كالدفتر تقيد فيها الفوائد والشوارد. طبعا الكناش لفظة سريانية معربة، معناها المجموعة والتذكرة، المجموعة والتذكرة، هذا معنى الكناش. وقد وقع هذا اللفظ كثيرا في كلام الحكماء يعني الأطباء، وسموا بعض كتبهم بهذا الاسم كناشة، كناش، كتب بعضهم كناش بختي شنو، هذا الطبيب المعروف كناش فلان كناش فلان، وهذه من المفردات المعروفة في المغرب العربي، موجودة عندهم بهذا الاسم، الدفتر، دفتر الأحوال المدنية يسمونه كناش، ودفتر الأنكحة كناش، فهي أصلها سريانية لكن تعربت. ومقصود المصنف أنها كالمذكرة، تجعل عندك مذكرة أو ملحوظات لتكتب فيها هذه الأشياء التي يحسن كتابتها. قال لتقييد الفوائد والفرائد، الفوائد المهمة والمسائل النادرة أو الأمور التي ينفرد بها كتاب من الكتب أو تكون مفردة لوحدها لأهميتها، والأبحاث المنثورة يعني التي ليست في مكانها. فأنت عندما تجمع هذا في كناش أو في دفتر أو في مذكرة يكون هذا مناسبا. نعم.
وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن.
نعم، وإن استعملت غلاف الكتاب يعني من الداخل، الصفحة الأولى والثانية من الداخل التي في الغالب ما يكون فيها كتابة، يكون هذا جيد لتقييد ما فيه من ذلك. بالنسبة للكتاب يعني تقول في صفحة كذا شيء مهم وتشير إليه بدل من أن تنقله كاملا، فتكون عندما تحتاج إلى الرجوع إليه تنظر في هذا الذي هو الصفحات الأولى، أنت قد أشرت فيها إلى الكلام المهم التي يحتاج الرجوع إليه، ولو وضعت له عنوانا يكون هذا طيبا.
ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل.
نعم، هذا جميل. يعني يقول ثم تنقل ما يجتمع لك في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، لأنك تكون في موضوعات شتى، فتجعله على موضوعات مقيدا رأس المسألة، تكتب اسم المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم عندما تنتهي تقول نقل لكي لا يكون من ما ليس بمنقول. نعم.
كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
أي نعم، قد يقرأ الإنسان في كتاب ويقف ولا يكتب أنه وصل إلى هنا أو بلغ إلى كذا، ثم يأتي مرة أخرى فيعود وإذا به يقرأ ما سبق قرأه بدلا من أن يكون يقرأ شيئا جديدا. نعم.
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها.
نعم، للعلماء مؤلفات عدة من هذا النوع، يعني جمعوه من هذا النوع، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من أحسن ما كتب بدائع الفوائد لابن القيم في 4 أجزاء في مجلدين، وهو من بدائع العلوم، لا تكاد تجده يعني ما كتبه في كتاب آخر، فإنه جمع كل ما طرأ عليه في كل فن، ولهذا تجد فيه فوائد في التوحيد في العقائد في الفقه في النحو في البلاغة في التفسير، وأحيانا يبحث في كلمة من كلمات اللغوية في صفحات، يعني تحليلا وتنويعا وحالة واشتقاقا ومعناها الذي يكون قريبا والذي يكون بعيدا وما تستعمل فيه، وهو يعني قد بحث بحثا فائضا من ذلك في الفرق بين المدح والحمد، كتب كتابة يعني فائقة، وبعد ما كتبها قال كان شيخنا، يقصد شيخ الإسلام، إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، يقول أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل، هذا يقول شيخ ابن القيم، تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أن شيخ الإسلام منشغل عن علوم اللغة العربية بما هو أعم من التحقيق في اللغة العربية، وإلا فهو يعني شيخ الإسلام آية في اللغة العربية، كما يعرف ذلك من قرأ شيئا من مصنفاته. ولما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، كان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية ثناء عاطرا ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. سيد تيم يقصد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حارب المرتدين. فلما قدم شيخ الإسلام مصر اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة النحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتاب، الكتاب عند أهل اللغة إذا قالوا الكتاب يعني سيبويه، قال إن سيبويه قال كذا وكذا فكيف تخالفه؟ هذا يقول أبو حيان لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل سيبويه نبي النحو؟ هل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ ثم قال شيخ الإسلام: قد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو. بعد ذلك أخذ أبو حيان عليه وهجاه، وأنشأ قصيدة يهجو فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله العافية عفى الله عنا وعنهم جميعا. يقول: وعليه
فقيد العلم بالكتاب لا سيما.
وعليه فقيد العلم بالكتاب، لأن هذه من وسائل تحصيل العلم كتابته،
لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها. وخبايا الزوايا في غير مساقها.
لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، يعني قد تجد كلاما ليس هو في مضانه التي يظن أنه يكون فيها. فلذلك نجد بعض العلماء في آخر الكتاب يقول: مسائل مبثوثة، مسائل مبثوثة. هذه المسائل تكون من أبواب شتى ليس لها رابط يجمعها فيجعلونها، وبعضهم يقول مسائل متفرقة. ولذلك الزركشي سمى كتابه خبايا الزوايا، يعني المسائل التي ليست في مضانها وإنما وجدت في أماكن بعيدة عن مضانها. فقال: لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، يعني اختبأت في الزاوية، اختبأت في الزاوية في غير سياقة بقية المسائل. نعم.
ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها.
نعم.
وهكذا
ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، المسائل التي تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب، وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها فتخشى فواتها، فهنا قيدها. نعم.
فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض.
نعم، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قد تقول: هذه أستطيع أن أحفظها جملة قصيرة، ما يهم أحفظها، لكنك قد تنسى، والحفظ أيضا يضعف ما لم يراجع بين وقت وآخر.
قال الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
نعم، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، تكتب في الحائط وبعد ذلك تنقله إلى المذكرة أو إلى الكتابة، المهم لا يفوت تذكرة، مفكرة، محفظة أو ما شئت فسمه، المهم أن تجمعها. بل ذكروا أن بعض المشايخ في التعليم في الرياض من تلاميذ الشيخ ابن إبراهيم والذين قبله، من حرصهم إذا نفد الورق ما يذهب ليأتي بورق، لأنه يفوت الشيء من كلام الشيخ، فيكتب في يده ويكتب في ذراعه ويكتب في ثوبه، هذه سهلة تغسل لكن هذا ما تفوته الفائدة من حرصهم على أن لا يفوتهم، لأنه لو قام قال أذهب للمكتبة أو للبيت فأتي بكراس أو يفوته شيء من كلام الشيخ الذي يأخذون عنها العلم، فيكتب الذي يكتب في يده والذي يكتب في ذراعه والذي يكتب في ثوبه ولا أي شيء يجده يكتب عليه لكي لا يفوته هذا الأمر الذي يكون مهما.
رواه خيثمة: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
نعم، يقول إذا اجتمع لديك ما شاء الله، يعني مادة من هذه الأشياء التي اقتنصتها ودونتها، رتب هذه الأشياء في تذكرة أو كناش على الموضوعات، على الموضوعات، يعني العقيدة إذا كان في العقيدة على أبواب العقيدة، إذا كان في الفقه على أبواب الفقه، إذا كان في الحديث على أبواب الحديث. يقول فإنه يسعفك في أضيق الأوقات قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات، فتكون هذه جاهزة عندك. لكن الأسهل هو أن ترتب على الحروف يعني على الحروف ألف باء الأبجدية، ألف باء، لأن الترتيب على الموضوعات هذا يختلف من كتاب إلى كتاب أو من مذهب إلى مذهب، فتجد المذهب الواحد يختلفون في ترتيب أبواب العلم فيه، فلذلك الأفضل والأسهل أن ترتب على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، فإذا رتبت على ألف باء سهل، واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. والمصنف هنا يحث على حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة، ومن العلماء من عكس قال ينبغي حفظ العلم في الصدور لا في الصدور، العلم في الصدر لا ما حواه القمطر، يعني الكتاب. فبعضهم يقول احفظه في كتاب، وبعضهم قال احفظه في صدرك. ها، ولذلك الآن كما تشاهدون التقنية الحديثة، الحواسيب هذه أضعفت الحفظ وأضعفت حتى الفهم. ها، لا يشغل ذهنه، يرجع إلى الحاسوب، ها، ويأخذ الشيء الذي يريده، فلذلك ضعف الحفظ عند الناس، ومع التكرار حتى ضعف حتى الفهم، يريد شيء جاهز. الآن حتى يعني مثلا تذهب إلى ناحية من نواحي البلدة اللي أنت فيها، ها، كنت في الأول تتصور الجهات الأربع أو الجهات الثمانية وتعرف الحي الذي تريد أن تذهب إليه، المكان الذي تذهب إليه. الآن يقول لك لا، خلاص ضع هذا الذي يدلك على الطريق اللي يسمونه اللوكيشن، ها، خلاص، والسيارة تدلك، ما عاد تقول أنا في الجنوب، يقول والله ما أدري فين الجنوب، الشمال فين، يقول والله ما أدري فين الشمال، الغرب ما أدري، الشرق ما أدري، لكن أنا أضع هذه العلامة وهي تدلني إلى المكان. هذا كله بسبب إيش؟ التقنية. هي فيها فوائد، لكن الاعتماد عليها بهذا الشكل يضعف حتى إيش؟ حتى التفكير، لأنه لابد من فطنة وتذكر وتدبر وبعد ذلك حفظ. أما إذا يريد كل شيء جاهز هكذا، هذا يعني مضر. فلذلك بعض العلماء يقول لا، احفظ، إذا عودت نفسك على الحفظ ستكون تحفظ ما تريده، وإذا عودت نفسك على فقط المكتوب تكون ما تحفظ إلا القليل وتريد كل شيء مكتوب. لكن يجمع بين الشيئين، يعني ما يمكن حفظه ومداومة على حفظه يحفظ، ما يخشى أن يفوت في الحفظ يكتبه. نعم.
حفظ الرعاية،
حفظ الرعاية، يعني العلم على ثلاث مراتب: رواية ودراية ورعاية. الرواية هي رواية الحديث أو رواية النص بالاعتبار المعروف عند أهل العلم بالسند ونحوه. الدراية هي فقه هذا المروي وفهمه الفهم الصحيح. والرعاية هي العمل به في الرواية. والدراية هي من أجل إيش؟ من أجل الرعاية التي هي العمل. فيقول: حفظ الرعاية.
أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع.
حفظ رعاية بالعمل والاتباع، يعني بعدما يحفظ رواية ويعرف دراية وفقها، بعد ذلك يأتي المهم المطلوب. المطلوب هو العمل. ها، فحفظ العلم يقول حفظ رعاية بالعمل والاتباع. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه.
هنا قال يجب على طالب الحديث. ليش خص طالب الحديث؟ بيحتج عليه طالب الفقه وطالب الأصول وطالب العقيدة. هو لأنه من أهل الحديث، الخطيب البغدادي من أهل الحديث، ويتكلم في الفن الذي يعلمه الناس. فقد يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، بل يجب على طالب العلم أن يخلص في نيته في طلبه العلم ويقصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى.
وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه.
نعم، يعني جاء الوعيد بذلك من أن يطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله في غير مرضات الله عز وجل، يطلبه للدنيا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، يعني العوض عن هذا العلم الذي يعلمه الناس إذا كان أخذه لا يريد به إلا عرض الحياة الدنيا. لا يكون قصده بالعلم نيل الأعراض، يعني نيل شيء من أعراض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا يريد إلا هذا. نجد كلاما هنا للشيخ ابن عثيمين يجيب على تساؤل يوجد عند الكثير. يقول: كل الذين، يقول لو قال قائل كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يريدون الشهادة، يقول ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك. فيقال جواب من الشيخ: يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية ليصل بها إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة. فإذا قال: أنا أريد أن أنال الشهادة لأتمكن من التدريس في الكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة ما درسنا، ومثله لو قال قائل: أريد الشهادة لأكون داعية، لأنه لا يمكن أن أكون داعية إلى الله إلا بشهادة وبطاقة، وإلا عرض نفسه للمساءلة. ومثله لو قال قائل: أريد أن أكون مديرا لمصلحة تخدم الناس، وهذا لا ينال إلا بشهادة. يقول: فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله. يقول: هذا في العلم الشرعي أو ما يخدمه. أما العلم الدنيوي فانوي فيه ما شئت مما أحل الله لك، لو تعلم الإنسان الهندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون مكافأة عملي كذا وكذا، فهذا ليس حراما لأن هذا عمل دنيوي كالتاجر يتاجر لأجل الربح. وكذا لو تعلم الإنسان يقول علم الميكانيكا وعلم الماكينات وأصلاحها وقصد بذلك أن يحصل على مال، فهذا ليس حراما لأنه ليس مما يبتغى به وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل، يبتغى به وجه الله عز وجل. يقول وهذا معنى كلام الخطيب، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى بعلمه، أي العلم الشرعي أو ما يسانده كعلم العربية. فإذا تعلم العلم بهذه الشهادات لأنه يعلم لا سبيل إلى تعليم الناس أو دعوة الناس أو إرشاد الناس أو خدمة مصلحة الناس إلا بمثل هذه الشهادات، فيكون تعلمه بهذه النية من هذا الوجه يعني لا يدخل في المعنى الممنوع. نعم.
وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
نعم. يقول وليتق المفاخرة يعني بالعلم والمباهاة بالعلم، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، وأن يكثر له الأتباع أو عقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فلا تقصد يا عبد الله بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة. وإذا نويت نية صالحة صرت إماما وصرت رئيسا اتجه الناس إليه وأخذوا العلم عنه. نعم. وليجعل
حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية.
نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، يعني لا يشتغل بالرواية بمعزل عن الرعاية، فهو إنما عرف الرواية وحفظ الرواية ليعرف ما في هذه الرواية من فقه، ثم يوظف هذا الفقه الذي دلت عليه الرواية على نفسه في الأعمال التي دلت عليها هذه الرواية. ولذلك قال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. نعم.
فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل.
نعم. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. نعم.
ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه.
نعم. رب حاضر كالغائب، يعني ما استفاد من رواية الحديث، ما عمل به، وعالم كالجاهل، عنده علم بالأسانيد وبالروايات لكن ما يعمل بذلك، إيش الفائدة؟ وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. رعاية فقه الحديث العمل به هذا هو المطلوب، بيانه للناس، لأن الحفظ بدون فقه للمعنى هذا ناقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام من سامع، والمقصود من القرآن والحديث هو فقه معناهما والعمل بمقتضاهما حتى يعمل الإنسان ويدعو إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم الراوية الذي لا يعرف من المعنى شيئا واضحا بينا، لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا، مثل ما مر معنا أن أحد الذين يحفظون يحفظ الفروع لابن مفلح حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة، فيأتون به كأنه نسخة يقرأ عليهم ما يريدون من حفظه، لكنه ما يفقه معناه، ما يدري ما هذه المعاني التي يحفظها. ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف في الحفظ، إلا أنه يعني يفهم فقه المعاني. ومن الناس من يعطيه الله الأمرين، قوة الحفظ وقوة الفقه، وهذا نادر. وقد ضرب الله، لكن الذي عنده ضعف في شيء يستعين بالذي عنده قوة في هذا الشيء، الناس للناس. فلذلك لا يتكبر الذي عنده علم أن يعطيه من دونه، ولا يستح الذي ليس عنده علم أن يسأل من عنده علم، فكل واحد عليه أن يعالج جانب النقص الموجود فيه بتكميله من أخيه، لأن الناس هكذا يتفاوتون. والله أمر يعني كل من عنده يعني ما ينفع به أخاه المسلم أن يفعل، لا سيما فيما يتعلق بأمور الدين. ولذلك نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يعني لمن أتاه الله العلم وأتاه الحكمة، كمثل الغيث أصاب أرضا فصارت الأرض ثلاث أقسام. القسم الأول قيعان ابتلعت الماء لكن لا تنبت الكلام، فهذا مثل من أتاه الله العلم والحكمة لكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. والقسم الثاني من الأرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلى، هؤلاء الرواة أمسكوا إيش الماء، فسق الناس واستقوا وزرعوا لكنهم هم أنفسهم ليس عندهم إلا الحفظ. والقسم الثالث أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى فانتفع الناس فأكلوا وأكلت مواشيهم، وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا. قال وينبغي
لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، قال ينبغي لطالب الحديث أو لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار، لو قال باتباع أحسن، باستعمال، قال باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيعني يستعمل السنن أو يتبع السنن أو الآثار في نفسه ويوظفها، هذا في الأمور التعبدية ظاهر. ينبغي للإنسان أن يتميز بمعرفة الآثار والأمور التعبدية. أما في الأمور الاتفاقية التي تقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، هل يشرع أن يتبعها الإنسان؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويبول فيه لتتبع الآثار، لكن أكثر الصحابة ما وافقوا ابن عمر رضي الله عنه على الذي ذهب إليه، ورأوا أن المقصود بالاتباع هو ما كان يعني ليس عادة ليس اتفاقا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة للحج في رابع ذي الحجة، هل نقول السنة هل لا ندخل مكة إلا في اليوم الرابع من ذي الحجة؟ لا، لأنه هو إيش إنما دخلها اتفاقا، كونه دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها أيضا لا نقول إن السنة أن تدخل من أعلى مكة وتأتي أنت من طريق بعيد عن أعلاها فتذهب إلى أعلاها لكي تقول هذا إنما حصل إيش؟ حصل اتفاقا. ففرق بين ما يحصل اتفاقا وما يحصل تعبدا. فمثلا ما يفعله عادة وليس عبادة، مثلا العمامة والرداء والإزار، نعم يشرع أن نتبعه فيه، ولكن معنى الاتباع اتباعه في جنس ما لبس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة كان عليه إزار ورداء، إزار لأسفل الجسم ورداء لأعلى الجسم، فهذا هو الذي تكون عليه العمامة، لأن الناس لبسوه واعتادوا هذا وعليه. فنقول السنة لبس ما اعتاده الناس ما لم يكن محرما، لبس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما، فإذا كان محرما وجب اجتنابه. طيب ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشهي؟ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء اللي هو القرع، فهل نقول إن من المشروع أن نتتبع مثلا الدباء إذا كان على المائدة ونأكل الحلوى والعسل؟ هذا قد يكون، قد يكون فيه الاتباع يعني أحرى من الاتباع في غيره مما وقع اتفاقا، لأن هذا قد يقال أنه ما وقع اتفاقا كون النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا الشيء. فإذا قصده الإنسان بهذه النية يوجر على هذه النية، يوجر على هذه النية. فالمصنف هنا قال أن يتميز طالب العلم أو طالب الحديث في أموره عن طرائق العوام يعني باتباع الأثار، يكون هذا هو الجيد، ويوظف السنن على نفسه ليكون قدوة وأسوة للناس، فكل باب يتبع فيها الأثار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوظف السنن على نفسه. نعم.
تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم، يعني الإنسان يتعاهد المحفوظات، وذكرنا سابقا أن العلم منه محفوظات ومنه مفهومات، في أشياء لابد من حفظها، النصوص من القرآن من السنة، القواعد الضوابط الشروط الحدود المصطلحات الكلام الجامع الموجز، هذه أشياء لابد من حفظها، فيتعاهدها الإنسان، يتعاهد هذه المحفوظات لكي لا تذهب عليه. فقال تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان، مهما كان، الإنسان ينسى ويغفل ويضعف حفظه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فيدل ذلك أن عدم التعاهد يكون سببا للنسيان وليس يعني وليس هو عنوان الذهاب للعلم، وإنما هو سبب، إنما هو سبب للذهاب، لأن السبب يكون قبل الشيء، السبب يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد هذا سابق على عدم بقاء العلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
المعقلة.
أحسن الله إليك.
نعم.
كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه الشيخان.
يعني العادة في الإبل أنها تعقل، يعني تربط يدها اليمنى بحيث أنها يعني لا تذهب بعيدا، لكن إذا ما عقل هذه الإبل ف فتركها في الصحراء تقطع مسافات بعيدة وتضيع على صاحبها. فلذلك قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها يعني تعاهدها بهذا الحفظ لها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن إن لم يتعاهد قراءة وحفظ ما حفظه فإنه ذهب عليه ذلك.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟
أي نعم، يقول ابن عبد البر الحافظ المعروف المالكي: هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، يعني أيا كان هذا العلم، لأن علمهم كان ذلك الوقت، يعني عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عند نزول القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يكتب عنه شيء، ألا يكتب عنه شيء خشية أن يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك أمرهم بالكتابة للسنة. يقول: هل الاستماع للشروحات والدروس المسجلة يعد من الأخذ عن العلماء؟ نعم، هي من العلم ومن الأخذ، لكنها دون الأخذ مباشرة. الإنسان عندما يأخذ مباشرة يكون التأثير والتأثر أكثر مما يسمعه بدون أن يكون أخذه عن مشاهدة. وهذا الأخ يقول: نريد نصيحة لتهيئة النفوس لشهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. لا شك أن من يمن الله عليه فيدرك هذا الشهر المبارك الكريم فهذه من النعم العظيمة التي يجب على المسلم شكر الله عز وجل عليها، فإن رمضان شهر مبارك وضيف عجول كما يقول العلماء، سرعان ما يحل سرعان ما يرتحل. فالواجب على المسلم أن يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر المبارك بالنية الصادقة أنه يصومه، وبالتوبة الصادقة، بحيث إذا تاب تاب الله عليه، فيكون في هذا الشهر الكريم يستغل أوقات هذا الشهر وساعاته ودقائقه وأيامه بالخير الذي يعود عليه في دنياه وفي أخراه. فهذا الشهر قال عنه الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من صوم رمضان هي حصول التقوى، تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل الطاعة وترك المعصية، هي أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله عز وجل. هي كما قال بعض السلف: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيم. فهذا شهر الخير والبر والبركات، شهر تضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات، شهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار وتصفد مردة الشياطين، وما ذلك إلا كرم من الله عز وجل ليقبل العباد على العبادة في هذا الشهر الكريم. الصيام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خالوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: يفرح عندما يفطر لأن الله أكرمه ومن عليه فأكمل هذا الصيام، ويفرح عند لقاء ربه عندما يرى عظيم ما أعده الله من أجر للصائمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن خلفم الصائم الرائحة التي تخرج من مائدة الصائم خصوصا في آخر النهار وإن كانت مكروهة للآدميين لكنها محبوبة لله عز وجل لأنها ناشئة من طاعة الله، وكل ما ينشأ عن العبادة والطاعة فإنه محبوب إلى الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان فقال أتاكم شهر رمضان يجود الله فيه على عباده وتنزل الرحمة وتحط الخطيئة وتجاب الدعوات، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله فيه. نعم هو الشقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إيمان باعتقاده أن الله فرض هذا الصيام فصامه إيمانا واحتسابا للأجر على الله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، يعني يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا القيام وسنه لأمته فيفعل ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيقوم الليالي العشر كلها لا يترك ليلة منها بقدر ما يستطيع، لأن من قام العشر كلها متحريا لهذه الليلة محتسبا الأجر على الله فإنه يوفق لذلك ولو لم يرها رأي العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشر الأواخر بالرمضان. فيستغل المسلم هذه الأيام المباركة في العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه.